إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إخواني في الله، إنه لا يخفى على أحد منكم ما يجري في واقعنا المعاصر من نزول الفتن وتتابع المحن على وطننا الإسلامي وفي عالمنا العربي. فتن تلاطم أمواجها وطار شررها واستفحل خطرها، وهي تنذر بخطر عظيم جسيم على الأمة. وهذا مزلاق ما أخبر عنه صلوات ربي وسلامه عليه من ظهور الفتن وفشوها، وخاصة ما يكون في آخر الزمان من استفحالها وعظيم أمرها، كما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج ويلقى الشح. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل القتل. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة ومن قرب دنوها أن تظهر الفتن. وهكذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام: وإن هذه الأمة قد جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، فتجيء الفتن يرقق بعضها بعضا. تجيء الفتن يرقق بعضها بعضا، أي كلما جاءت فتنة كانت أعظم من التي تقدمت، حتى أصبحت هذه رقيقة بالنسبة الذي أتى سيأتي بعدها وهلم جر. وهكذا ما جاء كذلك في الصحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: اطلع نبينا على أطم من أطام المدينة فقال: هل ترون إلى ما أرى؟ قالوا: يا رسول الله، ما نرى شيئا. قال: إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر. وهذه كناية عن كثرة الفتن في آخر الزمان، وكيف أنها إذا وقعت انتشرت وعمت حتى يكون أمرها كأمر المطر الذي ما ينزل في الأرض حتى يعمها بالماء. وهكذا الفتن متى ما وقعت عمت البلاد والعباد، فاللهم سلم. فهذه إخواني في الله أحاديث أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم في زمنه عن ظهور الفتن. ولهذا إخواني في الله، المسلم إزاء هذه الفتن، والفتن بمعناها العام لأي صورة من صورها، سواء كانت من فتن الشبهات والشهوات، أو كانت من فتن الدماء والقتل والقتال، أو كانت من فتن الاختلافات والنزاعات والتفرقات، أو كانت من فتن الفرق والملل والجماعات. فهذه الفتن إخواني في الله بأي صورة من صورها ينبغي على كل مسلم إزاءها أن يوطن حاله وأن يعمل فكره ووجدانه كيف الخروج من ذلك، وما هي الطرق والسبل الداعية من الخلاص من هذه المهالك. لأن الفتن إخواني في الله متى ما وقعت فإنها أفسدت ودمرت وضيعت على الناس دينهم ودنياهم. الفتن متى ما وقعت ضيعت وأفسدت على الناس دينهم ودنياهم، والواقع خير شاهد. الواقع خير شاهد، ها هي الفتن هنا وهنالك طاشت وهاجت وماجت. ما الذي خلفته على أهلها؟ ما الذي خلفته على أهلها؟ كم من أرواح زهقت، كم من أنفس سفكت، كم من أموال سلبت، كم من محارم دنست، كم من أعراض انتهكت. ناهيك يا عبد الله عن مظاهر الخوف والذعر والفزع، وعن حالات الخوف والقلق والهلع. كل ذلك إخواني في الله مصائب حلت في مجتمعات استهان أهلها بالفتن. هذه الصراحة، المجتمعات استهان أهلها بالفتن، تلاعبوا بها، عبثوا بها، خاضوا فيها، دخلوا في غمارها، فإذا بها أحرقتهم والعياذ بالله، أحرقتهم والعياذ بالله. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كم كان يحذر ويحذر أصحابه من الفتن. ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تعوذوا بالله. الفتن إخواني في الله ليست محل فرح، ليست محل طرب أن تبهج لها القلوب وأن تنشط لها النفوس وأن تستروح لها الصدور، لا يا عبد الله. الفتن على خلاف ذلك تحتاج إلى خوف، تحتاج إلى قلق، تحتاج إلى استعاذة منها ومن شرها. يتطلب منك أن تكثر من اللجوء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلك من أهلها ولا من حطامها. الخلاصة إخواني في الله، علينا في خضم هذه الفتن والتي قد عصفت بهذه الأمة في هذه الأزمان خاصة أن نبحث إخواني في الله عن السبل التي تؤدي إلى النجاة من هذه الشرور ومن هذه المخاطر. ومن أعظم إخواني في الله، من أعظم الطرق التي ينبغي أن يستمسك بها كل مسلم ومسلمة في مثل هذه الأزمان، أن يستمسك بغرز العلماء، أن يستمسك بغرز العلماء، وأعني بالعلماء العلماء الذين رسخت أقدامهم في العلم وزادهم الله جل وعلا بسطة في الفقه والفهم، وتضلعوا بعلم الشريعة حتى أصبحوا من أعلم الناس بمراد الله في أحكامه وأوامره وفي شريعته. هؤلاء هم العلماء، مصابيح الدجى ومنارات الهدى. من استمسك بغرزهم سلم ونجا، ومن تخلف عنهم غرق وهوى. قال إمام أحمد رحمه الله تعالى مبينا فضيلة العلماء، قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. هذه محمدة، نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل في مثل هذه الأزمان، في أزمان الفترة أن يبقي ربنا جل وعلا خلف من العلماء. قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان من كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يدعون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهؤلاء يا عبد الله هم العلماء، منقبة مفخرة محمدة للأمة، وهم كذلك صمام أمان، صمام أمان. زكى ربنا جل وعلا أهل العلم، وكان من أعظم تزكية الله سبحانه وتعالى لأهل العلم أن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بأنهم من أعلم الناس بطرق النجاة. قال جل في علاه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. قال إمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: وهذه منقبة لأهل العلم. أهل العلم إخواني في الله بما آتاهم الله جل وعلا من بصيرة في دينهم أصبحوا من أعلم الناس بمواطن الحق ومن أماكن الخلل والباطل. فإذا كان أمر كذلك يا عبد الله فلا محالة من الاستمساك بغرزهم والائتساء بهديهم. وإن من تأمل في أحوال الناس في هذه الأزمان وكيف أحوالهم مع علمائهم لرأى البون الشاسع. فأقل الناس حالا والعياذ بالله من هذا الذي لا يبالي بأهل العلم، من لا يلتفت إليهم أصلا، فلا يرفع لهم بالا ولا يلقي لهم رأسا أبدا، كأنهم لا شيء في هذه المجتمعات. وأقبح من هذا الصنف من يتطاول على العلماء ويطعن في عقولهم ويطعن كذلك في نياتهم ومقاصدهم، لربما شمت بهم، شهر بهم، جعلهم أضحوكة أمام القاصي والداني، أجعلهم نكت يتنكت عليهم أمام الملأ كما يفعل أهل العلمنة ومن لا دين له. وهذا يقول من سقطة من الناس ممن لم يعرف مقام العلم ولا مقام العلماء، فإذ بهم يطعن في نياتهم. ذاك الذي يسميهم بالعملاء ليسوا بالعلماء، وآخر يسميهم بأنهم أهل مصالح وأنهم من أهل السلطة ومن أتباع السلاطين، وهكذا طعن وغمز في علماء الأمة. إخواني في الله، السعيد من اتعظ بغيره، السعيد من اتعظ بغيره. ربنا جل وعلا جعل العلماء في هذه الأمة حجة على خلقه، العلماء هم حجة الله على خلقه وهم من أعلم الناس. من تأمل إخواني في الله في تاريخ الأمة، وكفى بتاريخ الأمة عبرة، كفى بتاريخ الأمة عبرة. دع عنك يا عبد الله أقوال الناس، دع عنك يا عبد الله هذه الترهات التي تلقفها فلان عن فلان، دع عنك هذا وتمعن في التاريخ. التاريخ لا يكذب أبدا، التاريخ قد سطر، قد كتب بأرواح الموتى وبدماء الشهداء. اقرأ ما الذي كتب في التاريخ، كم من فتن وفتن وفتن قد وقعت، تصدى لها العلماء، تصدى لها العلماء بما أمرهم الله جل وعلا بأن يحكموا به. فكان الناجي في تلكم الأزمان، وانظر في كتب التاريخ، فكان الناجي من سلم أمره لهم وأخذ بإرشاداتهم وتمسك بتوجيهاتهم وما خرج عن طريقتهم ولا عن إرشاداتهم، كان هذا الناجي وهذا الذي سلمه الله. وأصبح الشقي المحروم هو الذي خرج عن فتاويهم وعن إرشاداتهم. وكيف لا إخواني في الله، لأن طاعة العلماء هي من طاعة الرحمن، ومعصية العلماء هي طاعة للشيطان. قال ربنا جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأخبر ربنا سبحانه وتعالى، وكما قال المفسرون، وهذا تأديب، تأديب من رب العالمين لعباده، أن متى ما ضاجت الأمور وهاجت الفتن في أزمان الخوف، فما ينبغي أن تلقف الأخبار هنا وهنا، لا يا عبد الله، وإنما ترجع الأمور إلى نصابها، إلى الرسول وإلى أولي الأمر منا، وهم العلماء والأمراء، والعلماء في الدرجة الأولى، العلماء في الدرجة الأولى تحال إليهم الأمور. وتمعن في نص القرآن: لعلمه الذين يستنبطون. الاستنباط، الاستنباط مأخوذ من النبط، والنبط في لغة العرب هو إخراج الماء بشدة. إذن هذا صنف خاص من أهل العلم، وهذا إخواني في الله فيه تنبيه لبعض الناس في أيام الفتن. بعض الناس يهرعون إلى العلماء: هرعنا إلى فلان وهرعنا إلى فلان. طيب أخي، بقي نبحث من هذا، هؤلاء العلماء الذين تدعون بأنهم علماء. فهذا، هذه فرقة ذهبت إلى من تسميه عالم، لكن في حكم الشرع ليس بعالم، حقه أن يسمى داعية. فرق بين عالم وبين داعية. وآخر: إلى أين ذهبتم؟ إلى مفكر، مفكر من المفكرين، ما شاء الله. وذاك مرشد، مرشد لإحدى الجماعات. وهذا لربما حسب أن ذهب إلى بعض المحللين السياسيين. دينك يا عبد الله تأخذه من محلل سياسي؟ أيام الفتن، أيام استحلال الدماء، أيام القتال، إزهاق الأرواح، سلب الأعراض، انتهاك الحرمات والمقدسات، تأخذها من محلل سياسي؟ هذا الذي يعتكف على تلك القناة، وذاك يعتلف على تلك التقارير. من الذي يلجأ إلى العلماء؟ ليس هؤلاء العلماء الذين أمر ربه بالرجوع إليهم. لعلمه الذين يستنبطونه، أهل الاستنباط، بين قوسين أهل الاجتهاد. من شابت لحيته يا عبد الله في منبر العلم، من كان على منهج صحيح، على معتقد صحيح، هذا الذي يرجع إليه في النوازل، في مسائل الفتن، في المدهمات. ليس لكل من هب ودب كما نرى في هذا الأزمان إلى مفكر، إلى محلل، إلى داعي. لا يا عبد الله، هذا ليس مآله. عجب العجاب، الواحد منكم إخواني في الله لو جاءته بلية في مسألة شائكة من مسائل الطلاق أو من مسائل الدماء، لو ربما ما ترضى بأحد، ما ترضى بأحد حتى تسأل المفتي العام. سبحان الله، في مسائل الطلاق والأبضاع تتحرى لدينك في هذه المسائل وتذهب إلى المفتي العام، بينما في مسائل النوازل والدماء ترضى بإمام مسجد أو بداعية أو بمفكر أو بمرشد أو صاحب مذيع في قناة أو محلل سياسي يفتيك في دينك وفي النوازل، هذا حلال وهذا حرام، هذا يجوز وهذا لا يجوز. لا يا عبد الله، أمور الفتن تغلق، تغلق. اجعلها إلى كبار العلماء، أهل الاستنباط، أهل الاجتهاد، ائتمارا بأمر الله كما قال السعدي. وهذا تأديب من ربنا لعباده، تأديب، ليس لكل أحد يتبرى لها. ونعم، نجد الذين يخوضون في هذا كثر، لا كثرهم الله، لكنهم ليسوا أهلا لذلك. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إخواني في الله، العلماء صمام أمان من الفتن. وكما قلنا، من نظر إلى تاريخ الأمة يجدها من هذا الشيء الكثير، فتن وقعت العلماء لها بالمرصاد. انقسم الناس إلى قسمين: صف مع العلماء وصف ضد العلماء. تجد النهاية واضحة: من كان مع العلماء سلمه الله، نجاه الله من شر الفتن، ومن خرج عن طوعهم، خرج عن أوامرهم، كانت المهلكة في نصيبه. من هذه القصص، قصص كثيرة، ولعل لا تخفاكم ما رواه الدارمي بإسناد صحيح في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، عندما ذهب إلى بيت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وانظر، أبو موسى صحابي وعبد الله بن مسعود صحابي، لكن مسعود أعلم، أعلم، أعلم من أبي موسى الأشعري، لا شك في ذلك ولا ريب. ولهذا لما وقع الأمر الغريب، شيء حاصل في الأمة، أمر غريب، لا يرجع الأمور لمن اشتبهت عليه الأمور، يرجع إلى من هو أعلم منه. وهكذا ولو حتى ولو كنا من طلبة علم مثلا، كطلبة علم تحدث لنا أمور، ليس معنى هذا المشكلة أننا ندخل عقولنا غصبا ولزما، ما استطعنا نحيلها. ولهذا كان العنوان فضل العلم والعلماء. الأصل من آتاه الله علما بعلمه سيخرج سينجيه ربنا جل وعلا، لكن ربما علمك ليس بكاف، إذا ما الذي تفعل؟ ترجع علمك إلى من هو أعلم منك. فالعلم والعلماء يتكامل بعضهم مع بعض. فبموسى الأشعري، أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، ذهب إلى عبد الله بن مسعود لم يجده، فوجد جماعة عند بيته، سألهم أخرج أبو عبد الرحمن؟ فأجابوا أن لا، فجلس انتظار خروجه. فلما خرج عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قام إليه أبو موسى الأشعري قائلا: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت اليوم أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا. قال: ما هو؟ قال: رأيت أناسا في المسجد حلقا حلقا ينتظرون الصلاة، وفي كل حلقة معهم حصى، يقول أحدهم كبروا الله 100 فيكبرون، هللوا الله 100 فيهللون، سبحوا الله 100 فيسبحون. طريقة عجيبة من التعبد ما كانت معروفة عند الصحابة يتربوا عند رسول الله. فقال المسعود: ماذا قلت لهم وماذا قلت لهم؟ قال: انتظار أمرك، انتظار أمرك، وفي رواية انتظار رأيك. فذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى هذه إحدى الحلقات ووقف عليها، قال: ما أراكم تصنعون، ما أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. فقال رضي الله تعالى عنه: عدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع شيء من حسناتكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم. فهؤلاء أصحاب رسول الله متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خيرا. فقال: وكم من مريد للخير لم يدركه، إن فوالذي نفسي بيده، إما أنكم أهدى من أمة محمد أو أنكم مقتحم باب ضلالة. تأمل يا عبد الله إلى فراسة هذا العالم الرباني. ابن مسعود من أعلم الصحابة بكتاب الله عز وجل، حكم على هؤلاء بحكمين، أولاهما مستحيل، إما أنكم بهذا الطريق الذي جئتموها بالعبادة، أنتم بهذه الطريقة استحدثتم أمر عجيب، إما أنكم بهذا الوصف أهدى من أمة محمد وهذا محال، أو أنكم مقتحموا باب ضلالة. الراوي وهو أبو عبد الرحمن السلمي ممن حضر هذه القصة قال: فرأيت عامة هؤلاء، من هؤلاء؟ المشار إليهم أصحاب الحلق. فرأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان. أصبحوا من الخوارج، أصبحوا من الخوارج، كانوا في حلقة ذكر تسبيح واستغفار وتكبير، تطاول عليهم الأمد حتى استبدلوا بالحصى سيوفا، استبدلوا بالحصى سيوفا، رفعوها على أوجه الصحابة رضي الله تعالى عنه، يطاعنونهم يوم النهروان. الفائدة يا عبد الله في هذا الحديث، تأمل في قول مسعود: إما أنكم أهدى من أمة محمد أو أنكم مقتحموا باب ضلالة. أعطاهم مؤشر، هذا فعلكم ضلالة. فكانوا بين أمرين: إما أنهم ينزعوا عنها فيتوبوا إلى رشدهم ويتوبوا إلى ربهم ويرجعوا إلى رحاب السنة فيسلمهم الله، إما أنه يأبوا، فكان من ذلك أن حقق الله جل وعلا ظن ابن مسعود فيهم، فكانوا من أضل الأمة، من أضل الأمة سعيا، فكانوا من الخوارج. وهكذا عباد الله قصص كثيرة، ما رواه إمام مسلم في صحيحه من حديث يزيد الفقير، سمي فقير لأنه كان يشتكي من فقار ظهره، يقول هذا عن نفسه: قال: شغفت برأي الخوارج، يعني دخل مزاج هذا المذهب، طيب حماسي عاطفي، قال: شغفت برأي الخوارج، فخرجت في جماعة من أصحابي ذوي عدد، في جماعة من أصحابي ذوي عدد، مجموعة خرجنا إلى أن نحج في مكة، وبعد الحج نخرج على الناس. سبحان الله، انظر لهذه النية المبيتة، حج وبعد الحج خروج على أمة محمد، قتل وقتال، هذا مذهبهم. قال فمررنا إلى المدينة، وهذا من لطف الله لهم. قال فمررنا المدينة فإذا بجابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، قال وهو على سارية يحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الجهنميين. الجهنميون إخواني في الله هي الأحاديث الكثيرة التي أوضح فيها نبينا عليه الصلاة والسلام عن أحوال أناس من أمة محمد بلغت بهم الشقاء من فعل المعاصي والذنوب، أن دخلوا في نار الله، في نار جهنم، فترة محدودة من الزمن، ثم بعد ذلك يخرجهم ربنا من جهنم ويدخلهم الجنة، فيسمون بالجهنميين، أي كانوا من أهل جهنم، ثم يمن الله عليهم بالتوبة. فكان جابر يحدث بهذه الأحاديث. طبعا الخوارج ما يرضون بهذا، لما؟ لأن هذه الأحاديث تخالف منهجهم، ولهذا يقول هذا الفقير عن نفسه: فقلت له، ما استحق، قام، فقلت له: يا شيخ، يا شيخ، انظر ماذا تحدث، يعني راجع، راجع أقوالك، انظر ماذا تحدث، ألم يقل ربنا جل وعلا وما هم بخارجين منها؟ ويقول ربنا جل وعلا: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، انظر ماذا تقول. يعني يقول: كيف هذا؟ أنت كيف تقرر لنا بأن من دخل جهنم يمكن أن يخرج منها؟ وإحنا الذي نعرف من كتاب الله أن من دخل في جهنم كافر، عاصي، فاسق، مهما كان من دخل ما سيخرج أبدا. فقال: انظر ما تقول. فقال جابر رضي الله تعالى عنه، قال: يا هذا، أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: أسمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم الذي يبعثه الله به؟ قال: نعم. فقال جابر: إنه مقام محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، والذي يخرج الله به من يخرج من النار. ثم فاض جابر يحدث بأحاديث الشفاعة، وكيف أن الله جل وعلا يجعل نبيه يشفع في من يشاء أن يشفع فيه، وهو المقام المحمود الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكر جابر أن الله جل وعلا يخرج أناس من النار فيدخلهم في نهر من أنهار الجنة فيغتسلون به، ثم يخرجون كأنهم القراطيس من البياض، ثم يدخلهم الجنة. فقال يزيد الفقير: فنظر بعضنا إلى بعض، الخوارج، فقالوا: ويحكم، أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله؟ أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله؟ قال: لا والله. قال: فرجعنا، فما خرج منا إلا رجل واحد. انظر إخواني الهداية، الجلوس عند العلماء، الاستماع، ألقي سمعك يا عبد الله، ما في داعي أنك تشوش على قلبك، تأتيك الفتن فيأتيك الناصح، يا عبد الله خذ، هذه مطوية، إيش فيها؟ مطوية لكلام العلماء، فإيش كل نوازل الفرق، الدماء، القتل، القتال، الطعونات، الفرق، الجماعات، فتن، نوازل، هذا قال العلماء. لا تقول لا لا لا، استمع يا عبد، أنت ملزم باستماع، إذا ستسمع من؟ يعني بالله عليك لو خبينا المطوية وجبنا لك بمحللين سياسيين أمريكيين تقرأ، الناس يلهفون لها، يلهفون أي ملهف حول التقارير الأجنبية والدولية والعربية والمفكرين والمرشدين والمحللين، إلا العلماء، يا عجب، إلا العلماء. يا عبد الله كحبر بمن سبق، هؤلاء خوارج. نصيحة من جابر بالتي هي أحسن، أقام الحجة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا بهم أقام الحجة عليهم فتابوا ورجعوا إلى رشدهم، إلا من كتبت عليه الشقاء. وهكذا في ابن مسعود مع الخوارج قصة لا تخفاكم. وهكذا إخواني في الله علينا أن نعلم أن التمسك بغض العلماء يا عبد الله صمام أمان للأمة من كل الفتن، ومن خرج عن أمرهم، من خرج عن طوع العلماء فلا تنظر في حق إلا الهلاك والمهلكة. جاء من درهم هالك، هالك من الهلكة. من لطف الله على هذا الهالك أن من الله عليه بعالم من علماء الأمة، وهب ابن منبه رحمه الله تعالى. كان هذا جعد بدل من أن يدخل على هذا العالم الرباني يسأله فيما أشكل عليه من أمر الدين والدنيا، كان هذا الرجل دني الفكر خبيث الطبع كان يدخل على وهب بن منبه ويسأله الأسئلة المعقدة والمشكلة في باب الأسماء والصفات، استشكالات تعارض يقحمها في هذه المسائل. وكان هذا الرجل ما كان يسأل استرشادا، لا، كان عن خبث، حتى قيل في بعض التراجم أن وهب وهذا جعل من درهم إذا أراد يدخل على وهب على هذا العالم ماذا يفعل؟ كان يغتسل فيسأل عن إيش السر، عن ما تدخل إلى هذا العالم ولا واغتسلت إيش؟ إيش سر الاغتسال هذا؟ تبرك إيش؟ فقال إنه أنشط للعقل، أنشط للعقل، يعني الرجل هذا يريد الجدال، يعني كان الأولى أن يتوضأ تطهيرا لقلبه عل وعلا أن الله يفتح عليه حتى يسترسل الحق، فما أراد القلب، ما أراد تطهير النفس، أراد جدل، فكان يغتسل عند كل دخول. لما؟ قال أنشط للعقل، فيدخل في مهاترات ومجادلات مع هذا العالم، حتى أن وهب بن منبه تخرص، تفرس في هذا الرجل. قال يا جعد، بعد ما رأى الرجل يعني قد وصل مبلغا لا يطاق، قال يا جعد، قال أقصر عن المسألة، أقصر لا تسبع ذلك. قال فإن الله جل وعلا أخبرنا أن له يدا، ولو لم يخبرنا بذلك لما قلناه، وإن الله جل وعلا ما أخبرنا أن له كذا لما قلنا كذا. فذكر أن القاعدة عند التوقيف، لولا أن الله أخبرنا بكتابه بهذه الأسماء والصفات لما قلنا بها. فقال يا جعد أقصر المسألة، فما أراك إلا من الهالكين، ما أراك إلا من الهالكين. الهالك هذه مسألة، يعني هل وهب نبه عنده علم الكف كما يقال أصحاب الشعوذة؟ لا، ما عنده كف ولا عنده، عنده قرائن، الذي يناطح العلماء ويجادر بغير علم هذا هالك لا محالة. فقال له أقصر المسألة، فما أراك إلا من الهالكين. قال الراوي لمن حدث حصل من رأى هذه المناظرات، قال فما لبث جعد إلا أن أعدم، قتل، قتل على بدعته، قتل على ضلالته. لو أنه أخذ بنصيحة هذا العالم عند قاله أقصر المسألة فما أراك إلا من الهالكين لخاف، خاف على نفسه، لكن الغلو، الغطرسة، التكبر على أهل العلم، عدم المبالاة بفتاويهم وإرشاداتهم، خاض واستمر حتى كان هذا أمره الشقاء في الدنيا والآخرة. واصل بن عطاء كان على خير، كان على سلامة، لما كان من طلاب الحسن البصري هذا العالم الرباني، لما كان تحت ركبه يشتو عليه في حلق العلم، كان على خير، في منأى عن الشقاء. لكن لما ابتعد عن الحسن البصري، ابتعد عن شيخه، واستقل برأيه، واستبد بفكره، خرج عن بهذه الأمة بهذه الضلالات، فكان من أمره الهلاك، من أمره الشقاء، حتى أصبح رأسا من رؤوس أهل البدع. وهكذا قصة يا عبد الله، هذه التواريخ وقصص كثيرة جدا وجدا، ولا تخفى قصة الذي قتل 99 نفسا، كيف كان من نجاته أن أخذ برأي ذاك العالم حتى نجاه الله سبحانه وتعالى. لنا عبرة إخواني في الله، لنا عبرة بالقصص القديمة وحتى الحديثة، ما وقع في بلاد الرافدين، ما وقع في أرض كنانة، ما تقع في أرض اليمن، ما يقع في أرض الجزيرة، هذه المسائل الدول ما خلت عن فتاوى العلماء. كيف الناس ما هم على قسمين لا ثالث لهما، منطو تحت لوائهم، سلمه الله، سلمه الله من كل فتنة، خرج من هذه المدلهمات وما أصاب قطرة دم واحد. وأما الذي خرج عنهم ابتلاه الله بجثث، بجثث، بأموال خربها، أموال سلبها، عروض وأعراض انتهكها، كيف سيلاقي الله جل وعلا بها؟ لك العبرة يا عبد الله، التاريخ يكفيك عبرة. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى كما في شرح السنة: وانظر رحمك الله إلى كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة. وانظر إلى هذا الكلام الرصين وكأنه في زماننا رحمه الله. قال: وانظر إلى كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تدخلن ولا تدخلن في شيء حتى تسمع وتنظر هل تكلم فيه أحد من العلماء أو أحد من أصحاب رسول الله، عليك بهذا أو هذا. تنظر فتنة مدلهمة وقعت، سل يا عبد الله كيف تعامل الصحابة مع هذه الفتنة. إذا استطعت أن تظفر بأحوال السلف فهنيئا بهذا الهدي، خذه. ما استطعت العلماء، ولله الحمد جعل ربنا العلماء في كل زمان موجودون، حجة الله على خلقه في كل زمان. ما استطعت لآثار السلف عليك بهدي العلماء، سل، اتصال، قراءة، ذهاب بالنظر إلى كتب فتاويه، ولله الحمد العلم منشور. قال رحمه الله تعالى: فانظر هل تكلم في أحد من أصحاب رسول الله أو أحد من العلماء. قال: فإن أصبت فيه على أثر فتمسك به بهذه الفتوى ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار. انتبه أن تخالف هذا الهدي الذي إن ظفرت به من أصحاب رسول الله أو من العلماء، لأنك إن استبدلته بغيره فتسقط في النار. صدق والله، إما أن تسقط في نار الدنيا من بدع وجهالات وضلالات، أو أنك تسقط في نار جهنم يوم القيامة، لأنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإخواني في الله، ولا أطيل عليكم في هذا المقام، فكما قلنا وجود العلم والعلماء صمام أمان الأمة من كل مدلهمة ومن كل فتنة، فما علينا إخواني في الله أن نستعجل الأمور، وإنما نتثبت في أمرنا وتبين في أمورنا، وذلك بإرجاع المسائل أهلها من أهل العلم ممن شابت لحاهم على المعتقد الصحيح ورسخت أقدامهم على العلم الشرعي، فهؤلاء هم الذين أمر ربنا بإرجاع الأمور إليهم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم. والكلمة الآن لأخينا الفاضل أبي عبد الرحمن فهد العدني أفاد سليماني العدني حفظه الله تعالى، فليتقدم مشكورا مأجورا، وجزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا وآبائنا في هذا المسجد المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيده من فضله ثباتا وبركة وخيرا، وأن يكون نافعا لأهل هذه البلدة وغيرها. أيها الإخوة الأفاضل، قد سمعنا في كلمات الأخوين الفاضلين الأخ نبي الأخ كذلك أبا هاشم، سمعنا خيرا كثيرا في بيان الموضوع الذي ذكر وعنونا له، وهو العلم والعلماء صمام أمان لهذه الأمة. وقد ذكرت أمثلة كثيرة ومتنوعة في طياتها بيان لحاجة الناس إلى العلم والعلماء، ولا سيما عند النوازل والفتن. وفي الحقيقة إن حاجة العبد إلى العلم والعلماء هو أشمل وأوسع من ذلك. ولذا قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كلمته العظيمة، قال رحمه الله تعالى: إن حاجة العبد إلى العلم أشد من حاجته إلى الطعام والشراب. قال: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه الإنسان في اليوم مرة أو مرتين. قال: وأما العلم فإنه يحتاج إليه بعدد أنفاسه. وهذا كلام عظيم من هذا الإمام رحمه الله تعالى، يبين فيه قدر العلم وحاجة الإنسان للعلم، وأن حاجة الإنسان للعلم أنه بقدر أنفاسه. فأنت أيها المسلم تحتاج إلى العلم في كل شيء، تحتاج إلى العلم في كل شيء، في كل ما يصدر منك من أقوال، من أفعال، من اعتقادات، من أحوال. هل هي مشروع شرعها الله؟ هل أحبها الله؟ هل رضيها الله؟ هل هذه الأشياء مما نهى الله جل وعلا عنها، مما كرهها الله جل وعلا؟ فالعبد بحاجة إلى العلم، حاجة ماسة لا يستغني عنها. فحاجته إلى العلم كما ذكر أشد وأحوج وأعظم من حاجته إلى الطعام ومن الشراب. وكما ذكر في عنوان هذه الكلمة أنها العلم بعنوان العلم، والعلماء صمام لهذه الأمة، صمام أمان لهذه الأمة. العلم المراد بالعلم هنا العلم الشرعي. والعلم كما يعرفه علماء اللغة أنه أثر بالشيء، به يتميز الشيء عن غيره. وأما في الاصطلاح فقد ذكر له تعريف كثيرة، ولكن الصواب ما ذكره الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى إذ قال بأن العلم أبين من أن العلم أبين من أن يبين ويعرف. إذ القاعدة عند العلماء في باب الحدود والتعاريف أن الشيء البين لا يحتاج إلى تبيين، وأن تبيين البين لا يزيده إلا خفاء. لذا أنكر علما تصدى لتعريف العلم، والأمر كما قال. والعلم كما سمعتم المراد به العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن غيره أن قال في بيان العلم: قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس للتمويه. ما العلم؟ ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فالعلم كما ذكره رحمه الله تعالى بأنه قال الله قال رسوله، وقال الصحابة هذا هو العلم. العلم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم هو العلم الموروث من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي أمره ربه تبارك وتعالى بأن يعلم هذه الأمة مما علمه الله، فكانت منة من الله جل وعلا على هذه الأمة أن بعث عليها رسولها، أن بعث إليها رسولها صلى الله عليه وسلم بهذا العلم. فالله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. العلم النافع هو ما عرفه الناظم بقوله رحمه الله تعالى: اعلم هديت أن أفضل المنن. علم يزيل عنك الشك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. هذا هو العلم النافع، يجمع بين أوصاف ثلاثة: الأول أنه يكشف لك الشبهات، الثاني أنه يكون سببا كذلك لكشف الشهوات وإبعادها عنك، الأمر الثالث أنه موصل إلى الله تبارك وتعالى، أنه موصل إلى الله تبارك وتعالى. اعلم هديت أن أفضل المنن علم، ما وصفه؟ يزيل عنك الشك، الشك الذي بابه ماذا؟ الشبهات. يزيل عنك الشك والدرن، كذلك باب الآثام، ويكشف الحق لذي القلوب، أي يبين ويوضح ويجليه، ويوصل العبد إلى المطلوب، إلى المطلوب في عبادة ربه جل وعلا، إلى المطلوب في معرفة ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، إلى المطلوب في تحصيل مرضات الله تبارك وتعالى وجنة الله تبارك وتعالى. فهذا هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع الذي أثنى الله تبارك وتعالى عليه وعلى أهله، وأثنى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك عليه وعلى أهله. قال الله جل وعلا بعد أن قال في وصف أهل العلم، قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذا هو العلم النافع، العلم الذي يكون سببا للعمل الصالح، عمل بأن يكون العبد عاملا عابدا متقربا مطيعا إلى الله جل مطيعا لله جل وعلا، يسارع إلى تحصيل مرضات الله تبارك وتعالى. هذا هو العلم النافع. العلم النافع هو الذي به تزكو النفوس. قال الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها. قال الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى. ولا يحصل إلا بماذا؟ إلا بعلم نافع الذي يثمر العمل الصالح. ربنا تبارك وتعالى أثنى على العلماء وخصهم بوصف لم يشرك فيه غيره، فقال ربنا تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباد العلماء. إنما أداة حصر دلت على أن الوصف الذي جاء بعدها منحصر مقتصر على من وصفوا بذلك الوصف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا هو العلم النافع، وهؤلاء هم العلماء، هم العلماء الذين يكونون بإذن الله تبارك وتعالى سمان أمان لهذه الأمة، لهذه الأمة. والأمة كما ذكر وأشير في كلمات الأخوين الفاضلين أنها ابتليت بفتن عظيمة، ومرجع تلك الفتن كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يرجع إلى نوعين، إلى أمرين. ما هما هذين الأمران؟ الأمر الأول إلى فتنة الشبهات، والأمر الثاني إلى فتنة الشهوات، وعنهما تتفرع بقية الفتن، لأن الفتن إما أن تكون فتنة، إما أن تكون تلك الفتن فتنة شبهات، ومنها تتفرع فتن الضلالات البدع، كذلك الكفر والعياذ بالله، أو فتن شهوات، ومنه يتفرع كذلك أبواب المعاصي والفسوق بأنواعها. وهذان الوصفان، هذان الوصفان ذكرهما الله تبارك وتعالى وجمع بينهما في قوله جل وعلا، في قوله جل وعلا عن طائفة من الناس، قال: كالذين كانوا من قبلكم أكثر أموالا وأولادا، كالذين من قبلكم كانوا أكثر منكم قوة وأموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم وخضتم كالذي خاضوا. فكما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن قول الله جل وعلا فاستمتعتم أو فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم، قال هذه فتنة الشهوات، الاستمتاع بالملذات بالشهوات بكل ما تشتهيه النفس. ثم قال وخضتم كالذي خاضوا، وهذا باب الشبهات، وهو الخوض بالباطل، الخوض في باب الشريعة والدين بالأهواء بالضلالات بكذلك البدع. فأبواب الفتن مردها إلى هذين الأمرين، إلى فتنة الشبهات وإلى فتنة الشهوات، ولا يسلم منها إلا من سلمه الله، لا يسلم منها إلا من سلمه الله تبارك وتعالى وبدل الأسباب في ذلك لأجل السلامة منها. ومن أعظم تلك الأسباب العلم، من أعظم تلك الأسباب البعد عن فتنة الشبهات العلم، والبعد عن فتنة الشهوات العلم، وكذلك لزوم غرز العلماء، كذلك لزوم غرز العلماء، ولا سيما الراسخين الربانيين المتقين الأكابر الأفاضل. روى الأجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا تزالون، يخاطب من عنده يقول لا تزالون بخير، لا تزالون بخير، ما أخذتم العلم عن أصحاب رسول الله وعن أكابركم، لا تزالون بخير، ما أخذتم العلم عن أصحاب رسول الله وعن أكابركم. قال فإذا أخذتم العلم عن الأصاغر، أو قال عن أصاغركم، فذلك حين هلكتكم، فذلك حين هلكتكم. وهذا كلام عظيم من هذا الصحابي الجليل، وهو يسطر ما ندندن حوله الآن، وهو أن من أعظم أسباب السير على صراط الله المستقيم الذي نصبه الله تبارك وتعالى لعباده وبين طرق الوصول إليه بأنواع من البيانات والدلائل، أن ذلك الصراط لا يستطاع أن يسلك ولا يسلك إلا بأن يسلك السالك هذا السبيل، أن يأخذ العلم عن الأكابر، عن العلماء الربانيين الراسخين المتقين. وأما إذا أخذ العلم عن الأصاغر، والمراد بالأصاغر ها هنا ليس مجرد صغار السن، ليس المراد أنهم صغار السن، ولكن المراد بالأصاغر المبتدعة، المراد بالأصاغر المنحرفين، المراد بالأصاغر المتصدرين للنوازل الفتوى وهم ليسوا أهلا لذلك. هؤلاء أصاغر، وإن كان عمر الرجل منهم 70 أو 80، أصاغر ما داموا من أهل الأهواء، ما داموا بعيدين عن العلم والعلماء ولو كان سنهم ما كان. والأكابر هم الذين لزموا غرز العلم والعلماء وساروا بسيره ولو كان سنهم صغيرا، ولو كان سنهم صغيرا. وحديث عبد الله أو أثر عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كذلك يقرره ما ذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كما في فضل العلم، أنه قال رضي الله عنه وأرضاه قال: العلماء كالنجوم في السماء يهتدي بهم الناس، العلماء كالنجوم في السماء يهتدي بهم الناس. فالناس إذا أرادوا الوصول إلى الطريق القويم والصراط المستقيم فإنه يجب عليهم وجوبا أن يلزموا غرز العلماء، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم ليعلم العبد أن العلماء منة عظمى من الله تبارك وتعالى علينا، وأن بقاءهم بين أظهرنا كما ذكر سمام أمان لنا جميعا، وأن هؤلاء العلماء نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم وأن يبارك في أعمالهم، لو ذهبوا لذهب الخير من الأمة ولأتى الناس ما يعدون. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن بقبض العلماء. انظروا إلى هذا الحديث العظيم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن بموت العلماء، فإذا مات العلماء فذلك حين نزع العلم، ذلك الحين هو حين نزع العلم. وإذا نزع العلم فكيف يبقى الناس، كيف يعيش الناس والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا الدين، إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن بقبض العلماء. قال: حتى إذا لم يبقي عالما فماذا يصنع الناس؟ ما هناك علماء وما هناك علم، ماذا يصنع الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فماذا؟ قال: فسئلوا
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نعوذ بالله من الضلال. إذن أيها المسلم احمد الله تبارك وتعالى أن يسر الله لك بالعلماء، فالعلماء خير وسلامة وبركة على المجتمعات، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. العلماء خير ونعمة وبركة وهداية وسلامة للمجتمعات، فمتى ذهب هؤلاء العلماء أتى هذه الأمة ما توعد، أتى هذه الأمة ما توعد من الوعيد والعياذ بالله، وبدء ذلك بأن يترأس الضلال، أن يترأس الجهال فيفتون في النوازل. وللأسف الشديد أن كثيرا من المجتمعات الإسلامية فضلا عن غيرها، نحن في هذه الأزمان بحمد الله العلماء موجودون، ومع هذا تجد كثيرا من الناس غير مقتنعين بالعلماء، تجد كثيرا من الناس غير مقتنعين بالعلماء، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. كثير من الناس إذا نزلت النازلة وحصلت المبلهمة تجده يسارع فينظر في القنوات، ماذا قال المحلل السياسي، ماذا قال المفكر الفلاني، ماذا قال الصحفي الفلاني، إلى غير ذلك. من العقلاء، من الخيرين والصالحين رفع أولا أكف الضراع إلى ربه جل وعلا فاستعاذ بالله من الفتن، ثم بذل الأسباب الشرعية، ومن أعظمها أن يسأل العلماء وأن يضع يده بيد العلماء حتى يسير به إلى بر الأمان، يسير به إلى بر الأمان. الحوادث كثيرة والوقائع متنوعة، من وضع يده في يد العلماء نجا. تأتي المدلهمات، الخلافات، النزاعات، أمور عظيمة شديدة، فيظهر حينها الراسخون في العلم، يثبتهم الله جل وعلا ويبصرهم. جاء عن حسن البصري أحد أئمة التابعين وهو من ساداتهم رضي الله عنه وأرضاه وغفر له، أنه قال الفتن أول ما تكون مقبلة قال يراها العلماء، وهي ما زالت مقبلة بعيدة يراها العلماء ويحذر منها العلماء، علماء تجدهم يقولون فتنة ابتعدوا، فتنة ابتعدوا، فتنة. قال الجهال لا يرانا، متى يراها الجهال؟ قال فإذا ولت وأدبرت، إذا ولت وأدبرت وقد أكلت ما أكلت وحطمت ما حطمت ودمرت ما دمرت، قال فإذا أدبرت وولت رآها كل أحد، رآها كل واحد. إذن العلماء لهم منزلة خاصة، يرون الفتن من بدئها. وانظروا إلى حروب الردة، بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت قبائل العرب حول المدينة، كثير من قبائل العرب بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت كفرت، ومنها من منعت الزكاة ومنهم من رجعوا إلى دين الجاهلية، قالوا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجع إلى ما كنا عليه قبل. حصل شيء من نزاع، شيء من الفوضى، فثبت الله تبارك وتعالى الصحابي الجليل أكبر علماء الصحابة وأجلهم وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونقل الإجماع على ذلك أنه أعلم الصحابة مطلقا، نقل الإجماع على ذلك أن أبا بكر الصديق أعلم الصحابة مطلقا. ماذا صنع أبو بكر لما حصلت حروب الردة؟ رفع سيفه وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من منع الزكاة سأقاتله. بعض الناس نازعوا في ذلك، يا أبا بكر يا خليفة رسول الله كيف تقاتل أناس يقولون لا إله إلا الله؟ فكان يقول والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقاله عمر رضي الله عنه وأرضاه يا أبي يا أبا بكر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماء إلا بحقها؟ فقال أبو بكر نعم، وإن الزكاة لمن حقها، وإن الزكاة لمن حقها. قال عمر فوالله ما إن شرح الله صدر أبي بكر للقتال حتى علمت بأنه حق. فحصل ما حصل من قتال ورجع بفضل الله عز وجل من رجع، وانتهت الفتنة تماما. قال من قال من الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على الأمة الفضل الأكبر، إذ أنه أرجع الناس من الباب الذي خرجوا منه، أرجع الناس من الباب الذي خرجوا منه. فتنة عظيمة، لولا هذا الصحابي الجليل ومن معه من الأجلاء من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لحصل ما حصل، لكن سمام أمان لهذه الأمة، رد الناس من الباب الذي خرجوا منه، أدخلوا الناس في الإسلام بعد أن ارتد من ارتد وما يعني انحرف عن الجادة من انحرف، ردوه إلى الجادة وإلى الطريق القويم. والأمثلة على ذلك كثيرة، الأمثلة على ذلك كثيرة. لو نظرنا في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه حينما حصلت فتنة الرفض أولا، ماذا صنع علي رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل؟ قتل من زعم أنه إله مع الله، من زعم أن علي إله مع الله قتله علي. قال في أبياته المشهورة أو في بيته المشهور: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، أي دعوت قنبرا الذي هو مولاه بأن يحفر الأخاديد ويوقد النار فيها وأن يبني أولئك الذين أله عليا فيها. خرجت الخوارج في زمن علي، رفع السيف وقاتلهم بعد أن أقام عليهم الحجة، بعد أن ذهب ابن عباس الصحابي الجليل حبر هذه الأمة فناظرهم وأتاهم بكلام عظيم، هي كالقواعد للمناظر وهي كذلك كالقواعد للسني. عندما أتى للخوارج قالهم ابن عباس رضي الله عنهما بعد أن قالوا ما جاء بك يا ابن عباس؟ قال أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار وابن عم رسول الله وصهره، وهم الذين نزل فيهم القرآن وهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد. حجج واحدة بعد الأخرى، عند جئتكم من عند من؟ من عند من؟ من عند المهاجرين والأنصار. جئتكم من عند علي وهو من؟ ابن عم رسول الله وصهره، وماذا؟ هم الذين أنزل عليهم القرآن، وماذا أيضا؟ وهم أعلم بتأويله. ثم قالهم ماذا؟ وليس فيكم منهم أحد، أي أنكم ليس معكم أحد من العلماء. وكما قال من قال من العلماء، قال من علامات أهل الأهواء والبدع أنك لا تجد معهم رأسا من رؤوس العلم أبدا، لا تجد مع أهل البدع والأهواء رأسا من رؤوس أهل العلم والسنة، مستحيل، بل إذا كان يكون ثم ينحرف، لا يبقى على الجادة ولا على الاستقامة أبدا. لذا قال ابن عباس وليس فيهم منكم أحد، أي كأنه يقول لهم أنتم لستم على شيء، أنتم لستم على شيء، ما معكم أحد من العلماء فلستم على شيء. فالحاصل بعد أن ناظرهم ماذا حصل؟ كانوا 6000 فرجع 2000 بجلسة قصيرة من هذا العالم الرباني رضي الله عنه وأرضاه، أنقذهم الله جل وعلا من قتل بجلسة واحدة. وهكذا قل في حوادث وحوادث وحوادث، يعني بعد ذلك خرجت القدرية فتبرأ منهم وتصدى لهم ابن عمر وابن عباس ومن كان في زمنه من الصحابة. خرجت بعد ذلك الجبرية تصدى لهم، أو قبل ذلك خرجت المرجئة فتصدى لهم من تصدى من أئمة التابعين كأيوب وثابت وغيرهم. كذلك خرجت الجبرية، خرجت الجهمية، وخرجت المعتزلة والأشاعرة وإلى غير ذلك، فتصدى لهم العلماء في كل زمان ومكان. إلى أيامنا هذا، إلى زماننا هذا، بحمد الله تبارك وتعالى، ما تظهر فتنة إلا ونجد العلماء الربانيين قد تكلموا فيها وبينوها ووضحوا سبيل الخير فيها وبينوا سبيل الشر، فمن سلك سبيلهم نجا ومن خالف طريقهم غوى. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا عذابه إنه قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.